الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب النكاح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر، ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الحديث جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عن أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد، وجاء أيضا بلفظ مقارب من هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد بزيادة: وسكوتها إذنها. وهكذا في حديث أبي موسى، وجاء بمعناه من حديث ابن عمر عند أحمد أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه توفي وله ابنه، فأوصى إلى أخيه بزواجها، فزوجها ابن عمتها عبد الله بن عمر. ثم إن المغيرة بن شعبة يعني علم له رغبة فيها، فهوت البنت إلى المغيرة بن شعبة، وكان تزويجه لها قبل العقد، أقصد قبل البلوغ، فهوت البنت ما هوت أمها، ثم رفعوا القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر لا تنكح حتى تستأذن، وأمر بها، ففارق بينها وبين عبد الله بن عمر، وتزوجها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم جميعا. وفي هذا الحديث أن إذن المرأة معتبر، ولها حالات ثلاثة: إن كانت ثيب فتصرح بإرادته من عدمها، وإن كانت بكر فصمتها إذنها، وإن كانت صغيرة فيجوز لأبيها أو وليها أن يعقد بها ولا يشترط إذنها، فإن دخل بها وهي صغيرة فهي زوجته، وإن أخر الدخول إلى بعد البلوغ فإن اختارته صح العقد، وإن رفضته فسخ العقد. ويدل على ذلك حديث بريدة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خساسته، فأمر النبي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن يرى، أن يعلم الناس أن ليس للرجال من الأمر شيء. فالشاهد أن المرأة إذا لم ترضى بهذا العقد فالعقد باطل، فإن تم العقد بدون رضاها ثم طيبت وأذنت فالعقد صحيح لما تقدم. قوله: لا تنكح الأيم، الأيم لفظ يطلق على البكر والثيب، إلا أنه في حق الثيب أكثر. حتى تستأمر أي تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن أيضا، إلا أنه جاء وإذنها أن تسكت، وهذا على الغالب، وإلا فبعض النساء قد تتكلم وتقول: أريده أو لا أريده. لكن لما كانت نساؤهم شديدات الحياء ربما تعذر نطقها. وفي الحديث من الفوائد ما عليه الإسلام من النهي عن الظلم، لأن المرأة إذا تزوجت رجلا لا ترغب فيه ربما حصل بينهما الشقاق والفراق. وفي الحديث كذلك من الفوائد أن الناس يختلفون من حيث طريقة الإيجاب والقبول، فالأخرس إيجابه ربما يكون بالإشارة، كما ترى أن البكر إيجابها بالسكوت. وفي الحديث من الفوائد حرص الإسلام على إقامة الأسرة، على المحبة والمودة والترابط، إذ أن الأسرة لو قامت على زواج غير مرغوب فيه من أول يوم لكثر الطلاق وحصل الشقاق والفراق. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن المتزوج عليه أن يكون نظره إلى أسباب الصلاح أيضا بعد العقد، وهل يبطل العقد إذا رفضت؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يبطل، والصحيح أنه يبطل ولا يلزم الطلاق، لا يلزم الطلاق لأنه عقد باطل. بينما لو أذنت ورضيت ثم بدا لها الفراق فإنه يلزم الطلاق إن كان من جهة الرجل، أو الخلع إن كان من جهة المرأة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل حدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث أصل في مسألة من طلق زوجته ثلاثة، والمراد بالثلاث التطليقات أن تكون ثلاث طلقات بينهما رجعة، بين الطلقة الأولى والثانية رجعة، وبين الطلقة الثانية والثالثة رجعة. أما الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فقد اختلف العلماء كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام إلى ثلاث أقوال، منهم من ذهب إلى جوازه ولزومه وهو الشافعي، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يقول طلقتك ثلاثا ويقع ثلاثا، ومنهم من ذهب إلى تحريمه ولزومه وهم الحنفية ومن إليهم، فزعموا أن التلفظ به حرام ولكنه يقع ثلاث، ومنهم من ذهب إلى عدم جوازه وإلى عدم لزومه وهم المحققون من أهل العلم، بل على هذا المذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سنته، وأبو بكر، وهكذا إلى خلافة عمر رضي الله عنه، ثم أمضى الثلاث ثلاثا. وما السبب الذي دعا عمر إلى هذا الأمر؟ جاء قيل أراد أن يؤدبهم ويزجرهم، حيث أنهم أوجبوا على أنفسهم أن طلاق الثلاث يكون ثلاث، فألزمهم باستمرار ذلك كالمنكل بهم وكالمعزر لهم. لكن الصحيح ما دل عليه حديث ابن عباس أنه يكون واحدة ما لم يتخلله رجوع. قوله جاءت امرأة رفاعة القرظي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، ورد الفتوى إلى العالم من الأمور المتعينة التي ترفع بها الإشكالات وتحصل بها البركات. قوله كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبت طلاقي أي طلقها ثلاث، لأن كلمة البت معناه البينونة. وقد ذهب بعضهم إلى جواز طلاق الثلاث مستدلا بحديث ابن عكيم أو ركان لا أستحضر الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال طلقت زوجتي البتة فأمضاه عليه، لكن هذا الحديث ضعيفه هو العلماء، ثم هو محمول على صحته أن المراد بطلاق البتة طلقتها ثلاثا كل واحدة بعد الأخرى وكان بينهما رجعة. وهكذا جاء في البخاري عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمضى طلاق الثلاث، والمراد به طلاق ثلاث بينهما رجعات. قالت فبت طلاقي أي قد طلقها مرتين وكانت هذه الثلاثة. قوله فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، أي تزوجته زواجا شرعيا مضبوط الأركان والشروط، إلا أنها ظنت أن مجرد العقد والوصول إلى بيت الزوج يكون محلا لها لزوجها الأول. قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، الله أعلم هل رأت منه ذلك ثم لم يتمكن منها، أو أنه كما يقع من كثير من المتزوجين الجدد ربما يقع له شيء من الإحراج ولم يتمكن من شيء، فأرادت المرأة أن تعجل بفراقها منه لتعود إلى الزوج الأول. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء خارج الصحيح ونقله الحافظ أنه قال ويا رسول الله والله إني أنفضها نفض الأدين. قال الحافظ رحمه الله وهذا كناية عن شدة الجماع، عن شدة جماعه لها. وكذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى معه ابنين له، أي من زوجة أخرى وهم من أشبه الناس به، فالتفت إليهما وتبسم كالمنكر عليها كأنه يقول ومن أين جاء هؤلاء. فالشاهد أن المرأة لعلها تعجلت الرجوع إلى رفاعة من قبل أن يتمكن منها زوجها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التبسم في الأمر الذي يؤدي إلى التعجب من جرأة المرأة، تعجب من جرأة المرأة بمثل هذا الكلام وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لعله عجب من حرصها على العودة إلى طريقها مع أنه قد بتها وقد فارقها، وهذا يدل على أن المرأة قد تقع في طلاق ومشاحنة مع زوجها ثم يكون لها الرغبة بالعودة إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالنظر إلى القرينة، بالنظر إلى القرينة، لو كانت المسألة مسألة زواج ستصبر عليه يوم يومين شهر شهرين إلى أن يقع بين الأزواج ما يقع، لكن لما أتت بعد الزواج مباشرة تطالب بالفراق قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، يقول لا يجوز ذلك. إما أنه استشعر منها محبة ذلك أو أنه أتى بالسؤال ليبين الحكم وهو عدم جواز رجوع المرأة المبتوتة إلى طليقها الأول إلا بعد زواج صحيح وعقد صحيح واستمتاع صحيح واستمتاع صحيح. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي كما ذاق الأول. وهذا كناية عن الجماع. قالت: وأبو بكر عنده، أي أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه في كثير من أموره. وخالد بن سعيد لعله بن العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم. فنودي: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كالذي يقول: انكروا عليها هذا الكلام وازجروها عن التلفظ بهذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث من الفوائد أنه لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. فهذه المرأة لو رجعت إلى رفاعة بدون عودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوقع الأمر المستقبح، لكن فيه رفع الأمر المبهم أو المجهول إلى العالم وطلب الفتية منه. وفي الحديث من الفوائد تحريم الحيل في النكاح. وفي الحديث كذلك من الفوائد ما عليه الضعف البشري من الحال، فالضعف البشري حاصل سواء في المتقدمين أو في المتأخرين. فالمرأة ترغب في الرجل والرجل يرغب في المرأة، لكن مع ذلك يجب عليهم ملازمة الحكم الشرعي. وفي الحديث من الفوائد الكنايات، فقولها مثل هدبة الثوب هذا كناية عن صغر آلته. وهناك كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، تكلم بكلام كثير على مسألة نكاح المحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى لعن المحلل والمحلل له، قال: مسألة نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل. وصورة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه أمته. فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل زوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها، وسواء شرط عليه ذلك بعقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظا بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط، أو لم يكن شيء من ذلك بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل المطلق ثلاثة من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئا من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثا أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بعادتها إليه، لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك. بل لا يحل المطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاحا ورغبة، نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها، ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استأنف النكاح. فإنما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها، هذا الذي هو دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين، ومثل أبي الشعثاء جابر بن زيد والشعبي وقتادة وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري، وهؤلاء الأربعة أركان تابع التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم إسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام أو سلام، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني وغيرهم، وهو قول الشافعي. وسنذكر إن شاء الله تعالى أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدلة، وأما أقوال التابعين والفقهاء فقال سعيد بن المسيب: في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما ولا يحل. وقال إبراهيم النخعي: إذا هم الزوج الأول أو المرأة أو الزوج الأخير بالتحليل فالنكاح فاسد، رواهما حرب الكرماني. وعن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول، رواه سعيد بن منصور. قال أبو الشعثاء: جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها. فجاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل زوجها. فقال له الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله، رواهما ابن أبي شيبة. يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور، فكذلك أنت تثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمت عليه. ثم جعل يسوق من الآثار وكذلك الأقوال ما يبين أن نكاح التحليل نكاح فاسد، وفيه من المفاسد التحيل على شرع الله، وهكذا الوقوع في السفاح للنكاح، ولأنه يخالف الأمر الذي من أجله شرع النكاح، وهو البقاء مع المرأة لحصول العشرة الطيبة والأولاد إلى غير ذلك. ثم قال: تلخص هذا الوجه أن مخادعة الله حرام، والحيل مخادعة لله بيان الأول، أن الله ضم المنافقين بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وبقوله: يخادعون الله والذين آمنوا. ولولا أن المخادعة حرام لم يكن المنافق مذموما بهذا الوصف، وأيضا فإنه أخبر أنه خادعهم، وخدع الله العبد عقوبة له، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك الواجب. وبيان الثاني من أوجه أحدهما أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين بيّنوا أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله، والرجوع إليهم في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية. الثاني أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطال خلافه كما تقدم، والكلام كثير يعني مجلد كامل في إبطال التحليل، في إبطال هذا الزواج السيء الذي ربما عمله بعضهم، نسأل الله السلامة. إلى هنا والحمد لله.